إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 94 في بيان كتاب الإبانة لأبي عبد الله عبيد الله ابن محمد ابن بطة العكبري الحنبلي المتوفى 87 من الهجرة. وقد انتهينا بفضل الله تعالى من ثلثي الكتاب، حيث قسم كتابه إلى 3 أقسام، وهناك قسم رابع يتعلق بالصحابة. القسم الأول يتعلق بالإيمان، الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وأصوله والمخالفون فيه، وفيه الرد على المرجئة. والقسم الثاني يتعلق بالإيمان بالقضاء والقدر، وفيه الرد على القدرية. طبعا الرد على المرجئة وما يقابلهم من الخوارج والمعتزلة، وكذلك الرد على القدرية وما يقابلهم من الجبرية، لكنه في جزء الإيمان عني بالرد على المرجئة، وفي جزء القدر عني بالرد على القدرية. والقسم الثالث وهو هذا يتعلق بالإيمان بالأسماء والصفات، وعني فيه بالرد على الجهمية. فإذا المخالفون في باب الإيمان المرجئة ومن يقابلهم، والمخالفون في باب القدر القدرية ومن يقابلهم، وفي باب الأسماء والصفات كل من خالف فيها فهو جهمي. فنحن عندما نقول الجهمية هم الذين خالفوا في باب الأسماء والصفات، والجهمية يتسمون بالتعطيل، ويقابلهم الممثلة الذين يمثلون الله عز وجل بخلقه. فهذه أقسام الكتاب 3، ومن أتقن هذه الأبواب 3 فقد عرف العقيدة الصحيحة. عرفنا مسائل الإيمان وما يتعلق بها، وعرفنا أصول القضاء والقدر وما يتعلق به. الآن هذا القسم يتعلق بالأسماء والصفات الإلهية، فمن أجل هذا سماه كتاب الرد على الجهمية، أي الذين خالفوا في باب الأسماء والصفات. وكتاب الرد على الجهمية يعني جعله في 3 أجزاء، ذكر في الجزء الأول تسعة أبواب أو سبعة أبواب، وفي الجزء الثاني ثلاثة أبواب، وفي الجزء الثالث تسعة أبواب. والرد على الجهمية هذا كثير في مصنفات أهل السنة والجماعة، فالإمام أحمد رحمه الله له كتاب الرد على الجهمية، وقد ذكر له مقدمة شهيرة معروفة ينبغي أن يحفظها طالب العلم، فقال في مقدمة كتابه الإمام أحمد رحمه الله: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم، فسبحان الله، تأمل في هذا الافتتاح، حمد الله عز وجل على أنه سبحانه يجعل في كل زمان بقايا من أهل العلم، لأن هذه البقايا خير للناس وبركة على الناس، وتمنع عنهم عقاب الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى. خطبة عظيمة أيها الإخوة، يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين، أهل الغلو، وانتحال المبطلين، أهل التفريط الذين يريدون الدين على أهوائهم، وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عقال الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب. فإذا المختلفون في الكتاب فيما بينهم، وكلهم مخالفون للكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتن المضلين. فهذا كتاب الرد على الجهمية للإمام أحمد، وأيضا هناك كتب أخرى الرد على الجهمية لعبد الله بن محمد الجعفي شيخ البخاري، وكتاب خلق أفعال العباد والرد على الجهمية للبخاري، وكتاب عثمان بن سعيد الدارمي الرد على الجهمية، وكتاب الرد على الجهمية لابن أبي حاتم، والرد على الجهمية لمحمد بن إسحاق بن مندة، وهكذا. فإذا هؤلاء الجهمية الذين يعطلون صفات الله تبارك وتعالى. وطبعا هذا الجزء الثالث من كتاب الإبانة لابن بطة هو في هذا أيضا. مؤسس الجهمية هو الجهم بن صفوان، مع أنه أخذ هذا المذهب عن غيره، وإنما سميت الجهمية باسمه لأنه هو الذي أظهر هذا المذهب ودعا إليه وجادل من أجله. قال الإمام أحمد: إنه وضع دين الجهمية. الجهم بن صفوان من أهل خراسان، وفي الكوفة التقى بالجعد بن درهم، وكانت شهرة الجهم بعد ظهوره بآرائه وقتاله لبني أمية مع الحارث بن سريج، الحارث بن سريج التميم الخراساني، خرج على هشام بن عبد الملك سنة 116. فهذا تاريخهم، تاريخهم يعني الخروج على ولاة الأمر، فهم يعني لا يكتفون بهذه الآراء التي ابتدعوها حتى يخرجوا على ولاة الأمور. ولا يغب عنك مقولة أيوب وغيره، أيوب السختياني، أن أهل البدع اختلفوا في الاسم واجتمعوا في السيف. فهذا الجهم اشتهر لما يعني قاتل بني أمية مع الحارث بن سريج الذي خرج على هشام بن عبد الملك سنة 116 من الهجرة. ثم أحضر وأوقف بين يدي سلم أو سلم ابن أحوز، فقتله سلم ابن أحوز لأجل آرائه هذه، ولم يكن له علم برواية الحديث، وآثر علم الكلام والفلسفة على علم الحديث والسنة. قال فيه الإمام الذهبي: الضال المبتدع رأس الجهمي، هلك في زمان صغار التابعين، لكنه زرع شرا عظيما. كما عرفنا قتله سلم بن أحوز سنة 128 من الهجرة. وقد شك في دينه وترك الصلاة 40 يوما، ثم كان رأسا في نفي صفات الرب سبحانه وتعالى. وكما عرفنا شيخه الجعد بن درهم، والجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان، وأخذها أبان عن طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم، وأخذها طالوت من لبيد ابن الأعصم اليهودي. فتأمل كيف هذه السلسلة. فالجهم يعود إلى هذا لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام البخاري رحمه الله: ما أبالي أصليت خلف الجهم والرافض أو صليت خلف اليهود والنصران. قال: ولا يسلم عليهم ولا يعادون من عيادة المريء، ولا يناكحون، ولا يشهدون، ولا تؤكل ذبائحهم. وطبعا هذا باب سيذكره المصنف في حكم السلف فيهم، ولا يخفى عليكم أن هذا الحكم هو باعتبار المقالة لا باعتبار التعيين، إلا من عينه السلف رحمهم الله تعالى. أهم آراء الجهم: نفي الأسماء والصفات، وأيضا من آرائه أن الإيمان هو المعرفة فقط، فكل عارف بالله فهو مؤمن كامل الإيمان. قال: الإيمان المعرفة بالله فقط، والكفر هو الجهل بالله فقط. وأيضا يقول بقول الجبرية: فإذا في الأسماء والصفات معطل. في باب الإيمان، الإيمان عنده المعرفة، ويقول بالجبر بقول الجبرية، هذا في باب القدر، ويرى أن الجنة والنار تبيدان وتفنيان، وأنكر أن يكون الله تعالى على العرش، وأنكر أن يكون الله تعالى في السماء، وأنكر أن يكون لله تعالى وجه وسمع وبصر ويد، وأنكر أن الله تعالى يتكلم أو أنه كلم موسى تكليما، وأنكر أن الله استوى إلى السماء، وأنكر أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا، وأنكر الشفاعة، وأن قوما يخرجون من النار. فهذه كلها يعني طامات كما هو ظاهر. فهذا هو الجهم الذي يعني ترجع إليه الجهمية. ومما ينبغي أن يعلم أيضا أن الجهمية على درجات، كسير أهل البدع، أهل البدع على درجات. نعم. فأول درجة من درجات التجهم الغالية: الذين ينفون أسماء الله وصفاته. الدرجة الثانية من التجهم: تجهم المعتزلة، الذين يثبتون الأسماء دون الصفات، يثبتون الأسماء دون الصفات، فيقولون الحي القيوم كذا لكن بدون صفة. الدرجة الثالثة من التجهم: الذين يردون الصفات الخبرية، الصفات الخبرية كالتي لا تعلم إلا من طريق الخبر، كالعين واليد والقدم والساق، هذه تسمى الصفات الخبرية. نعم. فإذا نعلم أن هؤلاء على درجات. قال شيخ الإسلام رحمه الله في ذكره لمذهب الإمام أحمد في تكفير الفرق، قال: لم يكفر أي الإمام أحمد أعيان الجهمية، ولا كل من قال إنه جهمي كفر، ولا كل من وافق الجهمية في بعض بدعهم، بل صلى خلف الجهمي الذين دعوا إلى قولهم في فتنة خلق القرآن، فكان الإمام أحمد يصلي خلفهم ومنع من الخروج عليهم، ثم قال هذه الكلمة التي لا يقدر عليها في زماننا إلا السني الصافي الخالص، وهي ماذا؟ قال فيجمع، يعني الإمام أحمد، بين طاعة الله ورسوله في إظهار السنة والدين وإنكار بدع الجهمية الملحدين، وبين رعاية حقوق المؤمنين من الأئمة والأمة. فهذا الجمع يعني ما يقدر عليه إلا من اتسع صدره بمقصود الكتاب والسنة، فتبين دين الله عز وجل وتبين البدع وتنكرها، وفي نفس الوقت تؤدي حقوق ولاة الأمر من السمع والطاعة في المعروف وغير ذلك. بعض الناس يسمع ويطيع ولكنه يسكت عن بيان الدين، وبعض الناس يبين الدين ولكنه يثير على ولاة الأمر لا هذا ولا ذاك، وإنما تجمع بين هذا وهذا، كما جمع إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله. ومن الجهمية أيضا أيها الإخوة الواقفة، الواقفة الذين يقفون في القرآن فيقولون كلام الله فقط ولا يقولون غير مخلوق، يقولون لا نقول لا مخلوق ولا غير مخلوق، هؤلاء الواقفة، وسيأتي باب في الرد عليهم. وأول ظهور مقالة الواقفة كانت في زمن الإمام أحمد، وكان إمامهم رجل من أهل العلم يقال له محمد بن شجاع الثلجي، فاحفظوا هكذا، الثلجي تلميذ بشر المريز، قال فيه الإمام أحمد مبتدع صاحب هوى، وكانوا يسمونه ترس الجهمية، مع أنه يقول إيش؟ القرآن كلام الله، لكنه وقف. قال وقد أظهر التوبة من صحبة المريسي، لأن المريسي يقول القرآن مخلوق، فأظهر التوبة من صحبة المريسي ثم أظهر الوقف، يعني خرج من بدعة وابتدع هو بدعة، هذا محمد بن شجاع الثلجي. قال وعرف الأئمة حالهم، فلم يقبل الإمام أحمد والسائر أهل السنة هذه التوبة لأنها توبة غير صحيحة، فإنه كان يعادي أهل السنة ويكذب عليهم، حتى كذب على الإمام أحمد غير مرة. وأورد ابن بطة رحمه الله نصوصا عن السلف، ومنهم الإمام أحمد، في أن الواقف شر من الجهمية، لأن الجهمية عرفنا ما عندهم، أما هؤلاء الواقف شر من الجهمية. ولما ظهرت الواقفة تصدى لهم الإمام أحمد وحذر عنهم وشدد عليهم. قال عباس العنبري للإمام أحمد قوم ها هنا قد حدثوا يقولوا لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، وهؤلاء أضر من الجهمية على الناس. قال ويلكم، فإن لم تقولوا ليس بمخلوق فقولوا هو مخلوق. صح، الذي يأنف أن يقول غير مخلوق خلاص يقول مخلوق. فقال الإمام أحمد قوم سوء هؤلاء. فقال العباس ما تقول يا أبا عبد الله؟ فقال الذي أعتقده وأذهب إليه ولا أشك فيه أن القرآن غير مخلوق. ثم قال سبحان الله ومن يشك في هذا. وقال الإمام إسحاق بن راهوية في من يقف، يعني من الواقفة، هو عندي شر من الذي يقول مخلوق، لأنه يقتدي به غيره. وأيضا من الجهمية اللفظية. إذن عندنا فيما يتعلق بالقرآن، وطبعا سيذكر أبوابا كثيرة، عندنا من الخلقية الذين يقولون ايش؟ القرآن مخلوق. والوقفية الذين يقفون فلا يقولون غير مخلوق. واللفظية، اللفظية الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن. نقول هذا تلبيس، لأن لفظي يحتمل تلفظي ويحتمل ملفوظي. اللفظ يحتمل تلفظي، تلفظي حركات اللسان والشفتين التلفظ، ويحتمل ماذا؟ ها؟ ملفوظي، يعني ما أتلفظ به. فإن احتمل ملفوظي صار إيش؟ صار القرآن مخلوق. طيب ولو قال تلفظي، أو لو قال لفظي بالقرآن غير مخلوق، يحتمل إيش؟ تلفظي غير مخلوق وهو غير كذلك، لأن لسانك والشفتين وحركاتك حركة المخلوق مخلوق. فإذا هؤلاء اللفظية. فإذا لا يجوز أن تقول لفظي بالقرآن، لا تقول لا مخلوق ولا غير مخلوق، لأن هذا فيه احتمال. فهذا أيضا باب وسيأتي بيانه. أنكر الإمام أحمد رحمه الله على من قال لفظي بالقرآن مخلوق، وجعل اللفظية من فرق الجهمية، وبين أن هذا قول جهم بعينه، وأنه بلغه أن جهما كان في أول أمره يقول بهذا. يعني الجهم أول ما تكلم كان على طريقة اللفظية يتخفى. وقال من زعم أن ألفاظنا به وتلاوتنا له مخلوقة والقرآن كلام الله فهو جهمي. فهناك فرق بين إيش يا ولد؟ لفظي وإيش؟ وصوتي. صح؟ صوتي إيش؟ صوتي مخلوق، لكن لفظي هذا فيه الإيش؟ فيه الاحتمال تلفظي أو ملفوظي. فمن أجل الاحتمال فهذا يعني لا يقال، ومن قاله فهو من اللفظية الجهمية. فإذن عندنا كما ذكرنا الخلقية والوقفية واللفظية، ونضيف لهم من النفسية. النفسية الذين يقولون بالكلام ليش؟ بالكلام النفسي. الكلام النفسي يعني أن هذا القرآن لم يسمع من رب العالمين، وإنما هو كلام في نفس الله عز وجل، وعبر عنه جبريل أو حكاه جبريل. فلذلك يقولون النفسية، يقولون القرآن عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله. فإذا تحذر هذه الفرق، وإن شاء الله كل هذا سيأتينا، لكن هذه مقدمة مختصرة، وفي الغالب المقدمات يعني هي الخلاصة. ثم بعد ذلك يبدأ رحمه الله في بيان هذا الجزء، وذكرنا أنه جعله في ثلاثة أجزاء، هذا القسم جعله في ثلاثة أجزاء. الجزء الأول فيه سبعة أبواب، والثاني فيه ثلاثة أبواب، والثالث فيه تسعة أبواب. هكذا قلنا ولا العكس؟ الأول فيه كم باب؟ سبعة. نعم. الأول فيه سبعة، والثاني فيه ثلاثة، والثالث فيه تسعة. ذكر يعني صاحب النسخة إسناده إلى ابن بطة رحمه الله، قال: أخبرنا أبو عبد الله عبيد الله ابن محمد ابن محمد ابن محمد ابن حمدان ابن بطة إجازة. والإجازة معروفة من طرق التحمل. قال: الحمد لله الأول القديم الذي لم يزل. فبدأ بحمد الله عز وجل كما هو المعتاد في تصنيف الكتب، وفي الغالب السلف يعني يبدأون بمقدمة مناسبة لموضوع الكتاب. فمن أجل هذا بدأ بالصفات: الحمد لله الأول. الأول هذا من الأسماء الحسنى، الأول القديم. القديم هذا خبر عن الله عز وجل وليس اسما، فهذا مما يعني نخبر به عن الله. وأما باب الأسماء فهو باب توقيفي، فلا بد أن يثبت الاسم، فالأول ثابت. وأما القديم فهو من باب الخبر عن الله عز وجل. وقد جاء وصف سلطان الله عز وجل بالقديم كما في دعاء دخول المسجد: أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه الآش القديم. وأما أن نسمي الله عز وجل القديم فهذا يحتاج دليلا. الحمد لله الأول القديم الذي لم يزل، ما الفرق بين ما زال ولم يزل؟ ما زال هذا في الإيش؟ في الماضي. ولم يزل هذا في الإيش؟ في الحال والاستقبال. أو نقول لم يزل هذا في الماضي ولا يزال هذا في الحاضر والمستقبل. ولذا تجد يعني الكتاب والعلماء والخطباء يقولون لم يزل ولا يزال، لم يزل في الماضي ولا يزال في الحاضر والمستقبل. الدائم الباقي إلى غير أجل. فهذا بالنسبة للماضي، الحمد لله الأول القديم الذي لم يزل هذا في الماضي، والحاضر والمستقبل الدائم الباقي إلى غير أجل. كذلك الدائم والباقي هذا من باب الإيش؟ من باب الإخبار. وباب الإخبار أوسع من باب الصفات، أوسع من باب الأسماء. ثلاث دوائر. أصغر دائرة دائرة ليش؟ الأسماء. أوسع منها دائرة الصفات، أوسع منها دائرة ليش؟ الأخبار. فكل اسم هو صفة وهو خبر عن الله عز وجل، وليس كل صفة يشتق منها اسم، وليس كل إخبار يشتق منه صفة ولا يشتق منه اسم. قال: خلق الخلق بقدرته. لما ذكر بعض الأسماء الآن ذكر ليش؟ ها؟ الأفعال. فالله تبارك وتعالى له أسماء وصفات وإيش؟ وأفعال، وهي غير الذات الإلهية. فإذا عندنا ذات لها إيش؟ أسماء وصفات وأفعال، أسماء وصفات وأفعال. الرحيم إيش؟ اسم. ذو الرحمة صفة. يرحم من يشاء فعل، يرحم، فهو رحيم ذو رحمة ويرحم، أسماء وصفات وأفعال. خلق الخلق بقدرته. فكل المخلوقات مخلوقة لله عز وجل، ردا على القدرية الذين أخرجوا أفعال العباد من قدرة الله عز وجل، فقدرته شاملة لكل شيء. خلق الخلق بقدرته حجة لنفسه، يعني الخلق حجة لله عز وجل، فالذي خلق هو الإله الحق. خلق الخلق بقدرته حجة لنفسه، يعني حجة وبرهانا على عظمة الله وعلى استحقاقه لعبادة العباد، ودلالة على ربوبيته، دلالة على ربوبيته، فإنه ليس كمثله شيء. ما موقع هذه الجملة مما تقدم؟ تقول: لما ذكر أن الله عز وجل خلق الخلق لتدل هذه المخلوقات على الله عز وجل، علم أن الله عز وجل إيش؟ ها؟ لا يظهر لعباده في هذه الدنيا، لأنه إيش؟ ليس كمثله شيء. فإنه ليس كمثله شيء، أي فلم يظهر لخلقه، وإنما جعل الخلق دليلا عليه. فلو قال قائل: رأيت الله عز وجل، هل لهذا توجيه؟ شيخ الإسلام يقول: نعم، الذي يقول رأيت الله عز وجل في خلقه، يعني نظرت في السماء وفي الأرض وفي المخلوقات وفي تنوعها فرأيت الله عز وجل، لأن هذه المخلوقات تدل على الله عز وجل، فيصح قوله رأيت الله بهذا الاعتبار. ليس معناه أنه رأى الله عز وجل بعيني رأسه، فإنه ليس كمثله شيء. تفرد بالإنشاء، والإنشاء هو ابتداء الخلق، وجل عن شبه الأشياء. هذا كله مناسب لهذا القسم من الكتاب الذي هو قسم الأسماء والصفات. سبحانه عما يصفه به المشركون، صحيح؟ فالله تبارك وتعالى في كتابه كلما ذكر ما وصفه به المشركون نزه نفسه، كما قال سبحانه: سبحان الله عما يصفون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين. لماذا؟ لأن المرسلين وصفوا الله عز وجل بالأوصاف الصحيحة. سبحانه عما يصف به المشركون ويقول فيه العادلون. من هم العادلون؟ المشركون. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يعدلون يعني ايش؟ يسوون. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. قال: وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له. بعد أن ذكر الحمد ذكر ليش؟ الشهادتين، لأن في الشهادتين توحيد الله عز وجل واتباع رسوله على نظام فاتحة الكتاب. فاتحة الكتاب بدأت بالحمد ثم بالإيش؟ ثم بالتوحيد. قال: وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له. وتأمل كيف جاءت الشهادتان بعد ماذا؟ بعد الأسماء والصفات. لأن من عرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته وجب عليه ناش أن يوحده. ولذلك الذي وقع فيه المشركون من الشرك بالله عز وجل إنما هو لماذا؟ لجهلهم بالله عز وجل، لا يعرفون الله عز وجل بأسمائه وصفاته. قال: وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، شهادة من أخلص لربه. تقول ليس فيه تزكية لنفسه، وإنما يقول ينبغي أن تكون شهادتي شهادة من أخلصوا لربهم. لا بد أن تكون الشهادة خالصة لله عز وجل. شهادة من أخلص لربه وخلع الأنداد من دونه. الأنداد الأمثال والنظراء. قال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله على فترة من الرسل. الفترة يعني ليش؟ الانقطاع والضعف. نعم، لأن الله تبارك وتعالى يعني أرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعد عيسى عليه السلام، وكان بينهما فترة ومدة. قال: ودروس من الوحي. دروس، درس الشيء بمعنى يعني انطمس. ودروس من الوحي في أعقاب المرسلين. ولذا كان من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم الإيش؟ العاقب. العاقب الذي لا نبي بعدي، كما قال صلى الله عليه وسلم. قال: وحجة على العالمين. قال: والخلق في جاهلية جهلاء. يعني لما أرسله الله عز وجل كان الخلق في جاهلية جهلاء، صم بكم عن الهدى، متمسكون بعروة الضلالة والردى. الردى الهلاك، لأن الهلاك ملازم للضلالة، فمن كان ضالا فهو هالك. قال: فدعاهم إلى توحيد الله عز وجل والإقرار له بربوبيته واتباع أمره، فصبر منهم على الأذى، كما قال الإمام أحمد في مقدمة كتابه، حتى ظهرت حجة الله على خلقه وأخلص له التوحيد، وعلى دين الله على كل دين، كما قال الله تبارك وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج. قال: ثم توفاه الله بعد تبليغه رسالات ربه والقيام لله في خلقه بحقه. بعد أن قام لله في خلقه بحقه، يعني قام بحق الله في الخلق، وهو دعوتهم إلى الله عز وجل حتى دخلوا في دينه. قال: فصلى الله عليه أفضل ما صلى على أحد من خلقه، وأعطاه أفضل ما أعطى العالمين، وغاية رغبة الراغبين، يعني أعطاه غاية رغبة الراغبين. ومن ذلك ماذا؟ الوسيلة التي هي أعلى منزلة في الجنة. قال: وجزاه الله خير ما جزى به المحسنين، وصلى الله على أهل بيته الطاهرين وأصحابه المنتجب، والمنتخب هو المختار والمصطفى. فالله تبارك وتعالى اصطفى أصحابه له ليقوموا معه بدين الله عز وجل ويكونون وزراء نبيه. قال: وأزواجه أمهات المؤمنين، مع أن الأزواج وأهل البيت من الصحابة، ولكن خصوا بالذكر لشرفهم لأن لهم حقا زائدا. قال: وجعلنا بالإحسان لهم من التابعين، يعني وجعلنا من التابعين لهم بالإحسان، يرحمك الله. قال: ثم على إثر ذلك، يعني بعد هذه المقدمة، على إثر ذلك يعني بعد ذلك، فإني أجعل أمام القول، رحمك الله، فإني أجعل أمام القول، يعني قبل أن يدخل في مقصوده يقدم بنصيحة، فإني أجعل أمام القول إيعاز النصيحة. إيعاز يعني تقديم، أوعز إليه يعني قدم إليه، إيعاز النصيحة إلى إخوان المسلمين بأن يتمسكوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واتباع السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء المسلمين. هذا خلاصة المنهج، اتباع الكتاب والسنة على طريقة السلف الصالح. قال: ومن بعدهم من علماء المسلمين، مالك والشافعي، أبو حنيفة وأحمد، الثوري، الأوزاعي، مكحول، الليث بن سعد وغيرهم، الذين شرح الله بالهدى صدورهم وأنطق بالحكمة ألسنتهم. ما هي الحكمة؟ الحكمة هي وضع الأمور في مواضعها، وهذا لا يكون إلا بماذا؟ إلا بمعرفة الكتاب والسنة. الإنسان ما يضع الأمور في مواضعها إلا بمعرفة الكتاب وليش؟ الكتاب والسنة. نعم. قال: وضرب عليهم سرادق عصمته. السرادق ما يحيط بالشيء، سرادق عصمته، العصمة من ليش؟ من الهوى والضلال. وأعاذهم من كيد إبليس وفتنته، وجعلهم رحمة وبركة. صحيح، السلف رحمة وبركة على الناس، وجعلهم رحمة وبركة على من اتبعهم، وأنسا وحياة لمن سلك طريقهم. فالذي يسلك طريق السلف هو في حياة وفي أنس وفي اطمئنان. قال: وحجة وعما على من خالفهم. فإذا هم رحمة وبركة على من اتبعهم، وحجة وعمن على من خالفهم. قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. هذا هو الشاق، ويتبع غير سبيل المؤمنين، الصحابة والتابعين وعلماء المسلمين ومن بعدهم، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والحقيقة أيها الإخوة كما ذكرنا من قبل أنه لا أشد على المخالف للسنة من هذه الآية ويتبع غير سبيل المؤمنين. تقول له الذي أنت عليه، هل كان عليه أبو بكر، عمر، عثمان، علي، أنس، معاذ بن جبل، عبد الرحمن بن عوف وسائر الصحابة، كان عليه مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة، الجهمية مثلا، هؤلاء من معهم من علماء المسلمين؟ نعم. وهكذا الذين يخرجون ويخالفون ولاة الأمر ويثيرون عليهم، نقول من معكم على هذا المنهج؟ وهكذا ويتبع غير سبيل المؤمنين. قال وأحذرهم، هذا معطوف على ماذا؟ ها؟ معطوف على إيعاز النصيحة، يعني تقديم النصيحة إلى إخواني، وأحذرهم. قال وأحذرهم مقالة جهم بن صفوان وشيعته، وقد عرفنا من هو الجهم، الذين أزاغ الله قلوبهم وحجب عن سبل الهدى أبصارهم حتى افتروا على الله عز وجل بما تقشعر منه الجلود، وأورث القائلين به نار الخلود. القائلين به، الضمير يعود على ماذا؟ ها؟ لا، القائلين به، ها؟ يعود على ما فيما تقشعر، افتروا على الله عز وجل بما تقشعر. قال وأورث القائلين به، يعني بهذا الذي تقشعر منه الجلود، وأورث القائلين به نار الخلود، فزعموا أن القرآن مخلوق. قال والقرآن من علم الله، صح، القرآن من علم الله، فالذي يقول القرآن مخلوق يلزمه أن يقول علم الله مخلوق، وعلم الله صفة من صفاته، والله عز وجل غير مخلوق، لا هو ولا اسمه ولا صفاته. قال والقرآن من علم الله تعالى، وفيه صفاته العليا وأسماؤه الحسنى، فمن زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن الله كان ولا علم. يقول علم الله مخلوق، يعني كان الله عز وجل بلا علم ثم صار له علم، هذا يلزمهم. قال ومن زعم أن أسماء الله وصفاته مخلوقة فقد زعم أن الله مخلوق محدث، وأنه لم يكن ثم كان، تعالى الله عما تقوله الجهمية الملحدة علوا كبيرا. نقطة عندك فصل، لا خلها نقطة. قال وكل ما، افصلها أحسن، وكل ما، يعني خلي ما تابع تقوله، وكل ما تقوله وتنتحله، يعني الجهمية، فقد أكذبهم الله عز وجل في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي أقوال أصحابه وإجماع المسلمين في السابقين والغابرين، أي أن هؤلاء مخالفون لسبيل المؤمنين، لأن الله عز وجل لم يزل في الماضي ولا يزال، لم يزل عالما سميعا بصيرا متكلما تاما بصفاته العليا وأسمائه الحسنى. قبل كون الكون وقبل خلق الأشياء، لا يدفع ذلك ولا ينكره إلا الضال الجحود الجهمي المكذب بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال وسنذكر من كتاب الله وسنة نبيه وإجماع المسلمين ما دل على كفر الجهمي الخبيث وكذبه، ما إذا سمعه المؤمن العاقل العالم ازداد به بصيرة وقوة وهداية، وإن سمعه من قد داخله بعض الزيغ والريب. إذن العاقل العالم إذا سمع هذه الأدلة يزداد بها بصيرة وقوة. هذا فيها رد على الذين يقولون خلاص نحن تعلمنا العقيدة الصحيحة خلاص شوفوا شيء غيره. لا، إنسان ما يستغني، حتى لو تعلمت العقيدة الصحيحة أنت بحاجة دوما إلى أن تسمعها فتزداد بصيرة وقوة وهداية. قال وإن سمعه من قد داخله بعض الزيغ والريب، اللي عنده زيغ، هذا قسمين، وكان لله فيه حاجة وأحب خلاصه وهدايته نجاه ووقاه. قال وإن كان ممن قد كتبت عليه الشقوة زاده ذلك عتوا وكفرا وطغيانا. فإذا الناس تجاه الأدلة قسمان، القسم الأول ليش؟ المؤمن، والثاني الزائغ. المؤمن تجاه الأدلة يزداد إيمانا وبصيرة. طيب والزائغ قسمين، إن أراد الله هدايته فيكون إيش؟ هذا سببا لتوبته، تكون الأدلة سببا لتوبته. وإن كان ممن كتبت عليه الشقوة فيزداد بالأدلة إيش؟ كفرا وطغيانا. سبحان الله، كما قال سبحانه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.